إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف محمد ده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي صورة البينة. يقول الله عز وجل في هذه الصورة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ من أهل الكتاب، يعني الذين كفروا هم أهل الكتاب والمشركون، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. إذن لم يكونوا منفكين، أي مبتعدين عن كفرهم، إلا بعد أن تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا، عرفنا منهم الذين كفروا منفكين، يعني انفك كما تقول انفك الحبة، أي قسمها قسمين، يعني مبتعدين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ قلنا في اللغة هي الشيء الواضح والدليل القاطع والحجة البينة. شيء بين يعني هو الدليل والحجة القاطعة. وما هي في القرآن، يعني في الشرع؟ هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تأتيهم البينة معناها تأتيهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. منفكين قلنا أي مبتعدين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذه البينة. رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله عز وجل إلى المشركين. يتلو أي يقرأ، يقرأ معناها يتلو، معناها يقرأ. يتلو صحفا مطهرة، أي يتلو القرآن الكريم. والصحف قلنا هي ما يجعل فيها الأوراق والمكتوب، والمقصود به هنا القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأه عن ظهر قلب، يقرأ القرآن عن ظهر قلب، ويعني لا يحتاج إلى يعني مصحف، لأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. يتلو صحفا مطهرة، وبعض العلماء قالوا الصحف يعني مكتوبة عند الله عز وجل. يتلو صحفا مطهرة، ما معنى مطهرة؟ أي مطهرة من الباطل، مطهرة من الكذب، مطهرة من التعارض، فهو حق واضح لا اشتباه فيه ولا تعارض. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه الصحف، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. طفي طفي الله قريب. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. المقصود بالكتب هنا الأحكام، يعني هذه الصحف، يعني هذا القرآن فيه أحكام، فيه كتب جمع كتاب، وهي الأحكام. لقوله تعالى: كتب الله لأغلبن. كتب معناها حكم، هنا مقصود به حكم. إذن الكتب معناها الأحكام. فيها كتب قيمة، قيمة من يعني قائم مستقيم لا اعوجاج فيها، إنسان مريض ثم يقوم معناها صحيح مستقيم قائم، هذا هو المقصود بها، فهي كتب مستقيمة صحيحة لا اعوجاج فيها. ثم قال عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى، يعني متى، لماذا تفرقوا ومتى؟ عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا متفقين ومجتمعين على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أنهم سيؤمنون به. اليهود والنصارى كانوا عارفين باللي يأتي رسول اسمه محمد وهو خاتم الرسل، كانوا مجتمعين على هذه الكلمة وكانوا مقرين باش يأمنوا به. ولكن لما بعث والحق الوقت بتاعه وبعثه الله من العرب تفرق، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. هذه معنى الآية: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. المقصود بالبينة هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالرسالة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هؤلاء أهل الكتاب لم يأمرهم الله عز وجل إلا أن يعبدوا الله مخلصين، والإخلاص هو أن يجعل عبادته خالصة لوجه الله لا شرك فيها، مخلصين له الدين حنفاء. الحنيف هو الميل، حنفاء أي مائلين. مائلين عن ماذا؟ يعني عن الباطل إلى الحق، مائلين عن الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى الإخلاص، وهكذا. حنفاء أي مائلين، الحنف هو الميل، كما قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. حنيفا معناها يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد. مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إقامة الصلاة هي أداؤها في وقتها بشروطها وأركانها. ويؤتي الزكاة أي الزكاة الواجبة. والزكاة متى تجب؟ يعني إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هذه الزكاة المفروضة. إنسان عنده نصاب، الحد النصاب في المال ولا في الأنعام، لحق النصاب. النصاب يعني معروف يحتاج إلى تفصيل، ويزيد هذاك النصاب يدور عليه العام حوالا الحول. إذن هذان شرطان للزكاة: بلوغ الحول، بلوغ النصاب، وحوالا الحول. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وذلك دين القيمة. يعني هذا هو الدين القيمة. القيمة معناها من الواحدها قيم، قيم وهو القائم على الشيء، القائم على الشيء. ذلك دين القيمة يعني الدين المستقيم الصحيح لا اعوجاج فيه، وذلك دين القيم. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الله سبحانه وتعالى بين يعني حال الكفار ولماذا تفرقوا وكيف أنهم ما زالوا على كفرهم، ثم في هذه الآية بين مصيرهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، في نار جهنم. فالكفار مصيرهم إلى النار بما فيهم اليهود والنصارى. إذن هذه عقيدة، لازم الإنسان يعتقد بأن اليهود والنصارى في نار جهنم، ومعهم المشركون. المشركون يعني مشرك العرب الذين يعبدون الأصنام، والمجوس الذين يعبدون النار، والذين يعبدون الشمس إلى غيرهم، يعني ما عدا أهل الكتاب فجميع مشركون يشركون في عبادة الله. إذن مصير أهل الكتاب وأهل الشرك النار، ولكن هذا على العموم، هذا على العموم. أما بالتخصيص يعني واحد من اليهود أو واحد من النصارى، هل تقول بأن هذا من أهل النار؟ هذا لا يجوز. تقول عاقبة اليهود وعاقبة النصارى في نار جهنم، ولكن بالتخصيص يعني فلان ابن فلان تقول أمره إلى الله، أو تقول عاقبته جزاؤه جهنم، ولكن هل هو سيصير إلى جهنم؟ هذا أمره إلى الله، لأنك لا تدري لعله يتوب أو لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، يعني أمره إلى الله. لا تحكم على أحد بنار أو بجنة، يعني من الخطأ أن تحكم على فلان بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. إيه نعم نعم، هو إذا كان حتى في هذه اللحظة يعني هو يهودي تقول يعني مصيره إلى النار، ولكن يوم القيامة أمره إلى الله، حتى ويموت على الكفر، يموت على الكفر تقول يعني جزاء جهنم، يعني جزاء الكفر وجزاء الشرك هو النار. ومصح هو يعني هذا فلان حتى ومات يهودي ومات نصراني، لأن إذا حكمت عليه بالنار كأنك تحكم على الله سبحانه وتعالى بأنه يدخله النار، يعني أمره إلى الله. عاقبة الكفر وعاقبة الشرك هي النار، ولكن بالتحديد فلان حتى ومات على الشرك أمره إلى الله. ونفس الشيء العكس أهل الجنة، إنسان يعني طائع مصلي من أهل التوحيد عالم مات شهيد، لا تقول يعني هو في الجنة، يعني ما تحكمش عليه بالجنة، هذا خطأ. يعني حتى نسمعه يقول هو من أهل الخلود، هو في جنة فردوس، يعني ما يجوزش، لأن هذه أمور غيبية، أمور غيبية، والله سبحانه وتعالى له الأمر، هو اللي يحكم هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار، هذا هو المقصود. ولكن هذا لا يعني أن هذا الكافر معناها ممكن يدخل الجنة، أمره إلى الله، وإذا حب الله سبحانه وتعالى يعني يتوب عليه في الدنيا أو يوم القيامة يغير الأمر، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالمهم لا نحكم على أحد بجنة أو بنار إلا إذا حكم عليه الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، وجهنم هي اسم من أسماء النار، في نار وقال جهنم، خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، خالدين فيها. وهذا ما نعتقده، أن أهل الكفر يخلدون في النار وأهل الإيمان لا يخلدون في النار، وإنما يخلدون في الجنة. أهل الإيمان إنسان مؤمن يعني ممكن يدخل النار إذا كفرت سيئاته، فيدخل النار ولكن لا يخلد فيها. أما هناك طبعا قول طائفة يقولون بأن أصحاب المعاصي الكبائر هم في منزلة بين المنزلتين، يعني ما هم في الجنة ما هم في النار، هذا خطأ، يعني ما كاش منزلة أخرى، إما الجنة وإما النار. ما قولوش يعني أهل الكبائر هم يعني في برزخ أو في منزلة بين المنزلتين، هذا قول الخوارج. قول الخوارج والمعتزلة يقولون بأن أهل الكبائر يعني هم مؤمنين ولكن يفعلون كبائر وعندهم سيئات كثيرة، يقول لك ما هم في الجنة ما هم في النار، خطأ. وإنما الله سبحانه وتعالى يحاسبه، إذا كان يتحاسب على السيئات يدخل النار لا ندري يعني كم مدة، ثم يدخل إلى الجنة لا يخرج في النار. نعم هذا شيء آخر، ما هذا أمر آخر يعني موش دخل في أهل الكبائر أصحاب الأعراف هذم، يعني أمر آخر. ولكن نحن نعتقد بأن إما الجنة وإما النار، باش نقول أهل الكبائر يعني في الوسط، هذا يعني قول طائفة من الطوائف وهذا خطأ كما قال أهل السنة والجماعة. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. ما معنى البريئة؟ أي شر الخليقة، شر الخليقة، لأن كلمة بريئة مأخوذة من برأ أي خلق، والبارئ هو الخالق، الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو البارئ، الخالق هو البارئ. إذن البريئة معناها الخليقة، فهؤلاء الكفار هم شر الخلق بما فيهم الأنعام، كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، مهما تقدموا ومهما صنعوا ومهما كانت لهم من أخلاق، حتى يكون صاحب خلق ويكون يعني صاحب كرم ويكون يعامل الناس ويكون يعني متواضع ويكون يفعل الخير، ما دام على كفره فهو شر الخلق. وكان بعض الناس يقول لك الكفار ملاح، يقول لك تخصهم غير الشهادة. نعم تخصهم الشهادة إذا دخلوا في الإسلام يقولوا ملاح، ومبصح به تقول الكفار ملاح وأفضل من المسلمين، هذا خطأ، لأنهم في العموم هم لا يفعلون الخير إلا من أجل المصلحة، ولا يحسنون أخلاقهم إلا من أجل مصالحهم. فالكفار هم شر الخلق، واللي قدم الكفار اللي قدمهم على المسلمين قد وقع في خطأ عظيم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنك راك تعارض في القرآن، تعارض في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك هم شر البريئة، شر الخالقة، وقال عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثته زوجته عن نصارى الحبشة، يعني كان يعني طوروا وكان يعني عندهم بنيان، كانت يعني لهم حضارة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. يعني شوف هذو النصارى تاع الحبشة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما زينب بنت جحش لما راحت أم سلمة، نعم أم سلمة، لأن نعم هي هاجرت وكذلك زينب هاجرت، المهم أم سلمة لما شافت الحبشة يعني كشغل انخلعت بهم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما كملت الكلام تاعها قال لها أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، حتى ولو وعندهم حضارة وحتى عندهم أخلاق فيبقوهم شر الخلق، أولئك هم شر البريئة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم وتكفل بهم ويعبدون غيره ويشركون به. إذن هذا ظلم، يعني أن تعبد غير الله عز وجل أو أن تكفر به، إذن ليس هناك ظلم أعظم من الشرك، ليس هناك ظلم أعظم من الشرك. حتى الإنسان يكون عنده أخلاق، حتى الإنسان يكون عنده أخلاق ويكون من أهل الخير ومن أهل البر ويحسن إلى الناس ويتصدق ولكن ليس هناك ظلم أكبر من الشرك والكفر، أولئك هم شر البريئة. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. إذن أهل الإيمان ولكن بشرط يعملون الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان ما هو الإيمان؟ هو تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، أو باختصار مش عارف كم صوت ماذا بينا اللي رام يتكلموا خلينا لا يزعجوننا الكلام. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان قول وعمل، هذا اختصار. الإيمان هو قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب والجوارح، لأن القلب إذا صدق هذا عمل، هذا عمل، والجوارح كذلك. ولكن إذا وجدنا إنسان يعني مؤمن ولا يعمل، طبعا لا تقول يعني بكفره، هو يؤمن بالله عز وجل ولكن ترك العمل، فهذا يعني أمره إلى الله، ولكن لا تجزم بكفره، لا تقول يعني بأنه كافر لأنه ترك العمل. فالمهم الإنسان إذا نطق بالشهادتين نحكم عليه بالإسلام مهما كان. وقصص يعني كثيرة معروفة، منها قصة أسامة بن زيد لما كان يعني في المعركة، فالتقى مع أحد المبارزين له، يعني واحد معاه في المعركة يتسارع معاه، لما خلاص أسامة بن زيد الحق ليه فنطق بالشهادة، ولكن أسامة قتله. فلما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، فقال له إنما نطق بالشهادتين حتى ينجو، يعني خوفا فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت على قلبه؟ يعني دخلت في قلبه؟ لا، إنسان غير ينطق بالشهادتين نحكم عليه بالظاهر، لا تقول منافق ولا تقول كافر، تبقى الأعمال بينه وبين الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، الصالحات يعني الواجبات، الأعمال الواجبة التي هي فرض عليه. وكيف نعرف بأن العمل صالح؟ ممكن واحد يسأل يقول لك كيف يكون العمل صالح؟ قال العلماء: العمل الصالح ما توفر فيه شرطان باش يكون عمل صالح مقبول عند الله عز وجل، هو ما توفر فيه شرطان. لازم أي عمل يكون فيه شرطين. الشرط الأول النية، لازم يكون العمل مخلص لله عز وجل، لا تريد بذلك العمل إلا وجه الله عز وجل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون موافقا للشرع، يعني جاء في القرآن أو في الحديث، يعني موافق للسنة. أما باش تعمل عمل يعني عبادة مخالفة للشرع أو فيها زيادة عن الشرع أو نقصان، فهذا عمل باطل، حتى ويكون فيه الشرط الأول الإخلاص، حتى الإنسان يكون مخلص ويحوص على الأجر ويقول لك مثلاني نعبد الله عز وجل، لازم الشرط الثاني، لأنك لا تعبد الله عز وجل إلا بما يريد الله عز وجل، يعني ما تعبدش الله سبحانه وتعالى كما تحب أنت، وإنما تعبد الله كما يحب الله. وهذا ما جاء في الآية: إن الذين آمنوا لا يشركون بعبادة ربهم، الآية آخر سورة الكهف، شكون ذكرنا بها؟ فمن يعمل عملا صالحا لا فيها يقبلها. فمن كان نعم فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أي هذه يعني ذكرت شرطين. الشرط الأول فليعمل عملا صالحا. صالح هو ما كان موافقا للسنة، وهذا ما قاله العلماء أهل التفسير، قالوا عملا صالحا موافقا للسنة. وكيف يكون موافق للسنة؟ طبعا ترجع إلى أهل العلم. أهل العلم هم الذين يقرون بعلمهم، يقول لك هذا مذكور في آية أو مذكور في حديث أو فعله الصحابة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون العمل خالصا لوجه الله. فممكن إنسان يعمل عمل موافق للسنة ما يكونش مخلص، وممكن يكون مخلص ويكون العبادة تاعه مخالفة للسنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. ما معنى البريئة؟ البريئة الخالقة، يعني أهل الإيمان والعمل الصالح هم خير البريئة. البريئة أي الخالقة، يعني هم أحسن الخلق. حتى ولو كان فقيرا، حتى ولو كان حقيرا عند الناس، حتى ولم يكن معروفا عند الناس، ولكن هو يعني من أفضل الناس. خير البريئة يعني عموما، مش يعني هو وحده أفضل الناس، لا، وإنما أفضل الناس هو أكم معايا، أفضل الناس وأفضل البشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم خير البريئة، يعني أولئك يعني أهل الإيمان. أولئك يعني مش واحد، مش معناها واحد وحده هو أفضل الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، ثم أولو العزم من الرسل، ثم الأنبياء والرسل، وهكذا بالترتيب. فالإنسان إذا كان من أهل الإيمان والعمل الصالح يكون من يعني يكون من جملة يعني من جملة الناس الذين هم شر الذين هم خير الخالق، خير البريئة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم أي ثوابهم، جزاؤهم أي ثوابهم، لأن الجزاء هو ما يعطى لك الثواب. يعني إنسان يكون يخدم وفي آخر العمل يعني يعطيك ماذا؟ الأجر، أجرك، جزاؤك أي يعني الأجر. فكذلك أهل الإيمان والعمل الصالح ثوابهم وجزاؤهم عند الله ماذا؟ الجنة. جزاؤهم عند ربهم. لماذا قال عند ربهم؟ أي يوم القيامة. جزاؤهم عند ربهم يعني عندما يلتقون يوم القيامة مع الله عز وجل. فهذا فيه إشارة إلى أن يوم القيامة العباد يلتقون مع الله عز وجل ويحاسبهم. جزاؤهم عند ربهم، فالمقصود عند ربهم أي يوم القيامة. عند ربهم يوم القيامة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. الجنات في اللغة العربية هي البساتين، يعني الجنة هي البستان. ولذلك يعني إنسان يكون عنده أراضي وعنده بستان يقولوا عنده جنة في الدنيا، لأن الجنة في اللغة العربية هي البستان. ولذلك سميت الجنة تاع يوم القيامة سميت بالجنة لأن فيها بساتين وفيها أنهار وفيها أشجار إلى غير ذلك، فسميت بالجنة. يعني هذا تسمية لغوية. لأن القرآن نزل باللغة العربية، فهو يسمي الأشياء بمسمياتها، ولكن ليست جنة الدنيا كجنة يوم القيامة. فرق، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن، ما معنى عدن؟ أي وسط، هذا من بين التفاسير، عدن أي وسط، فكأنهم في وسط الجنة. جنات عدن، منهم من يقول أنها إقامة، ومنهم من يقول أنها وسط الجنة، هذه معنى كلمة عدن. عدن معناها وسط أو إقامة، وكلاهما يعني في أهل الجنة، فأهل الجنة يكونون يعني في إقامة دائمة. جنات عدن أي مقيمين في الجنة، وسميت، وطبعا من أسماء الجنة العدل، من أسماء الجنة عدل، ولها أسماء كثيرة. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري من تحتها الأنهار، طبعا هذه البساتين والقصور تجري من تحتها الأنهار، وهذه زيادة، زيادة في النعيم، أنه الإنسان يعني عنده قصر عظيم وخيمة كبيرة، وهذه القصور تجري من تحتها الأنهار. ولذلك يعني فرعون ماذا قال؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني هذا يبين لهم الملك، يعني إنسان اللي عنده قصر وتجري تحته الأنهار يعني هذا ملك. فكذلك يوم القيامة، هذا فرعون في الدنيا فقط، فما بالك يوم القيامة يكون لك قصر، وهذا قصر يعني تجري تحته الأنهار، والأنهار مختلفة، نهر من عسل ونهر من خمر ونهر من لبن ونهر من ماء غير آسن، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لبن من ماء غير آسن وأنهار من خمر من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، يعني مش أنهار تاع ماء فقط، وإنما نهر يجري من عسل وعسل مصفى، وأنهار من خمر، ونهر من ماء غير آسن يعني لم يتغير طعمه، يعني احنا ملك الماء يتغير تولي فيه رائحة من طول المكث، ولكن ماء الجنة لا يتغير، يبقى له طعم لذيذ من ماء غير آسن، ونهر من لبن كذلك، اللبن يعني لما يعني ما يتخفرش، يبقى لبن صافي يعني حتى ويطول المفتعه ويبقى لبن. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، يعني لا يموتون فيها ولا يملون ولا يسأمون، خالدين في هذا النعيم، خالدين في هذا النعيم، لا يمسهم فيها نصب ولا تعب. يعني إنسان في الدنيا يتمنى أنه يكون عنده يعني عنده بيت ويعني ما عندوش مشاكل، هذه في الدنيا فقط، فما بالك يعني في الجنة مع هذا النعيم، يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويبقى هذا الإنسان خالد في هذا النعيم، وهم من نعيم إلى نعيم. ممكن واحد يقول يسأل يقول لك يعني إنسان من كثرة النعيم ممكن يسأم، لا، نعيم الجنة يتغير، فهم من نعيم إلى نعيم، يعني ما يبقاش في نعيم واحد، مثل له قصر فيجد قصر آخر له مثال جنة بستان، فيتغير بستان إلى بستان آخر، له خيمة تتغير، يعني قش يعني مثال عنده قصر وعنده بستان يبقى فيه خالدا فيه، لا وإنما النعيم يتغير، له مثل زوجات من حور العين، فدائما يعني إنسان يتجد معه هذا النعيم لا يسأم ولا يمل. وأكبر نعيم الجنة هو رؤية الله عز وجل ورضوانه، من نعيم الجنة هو رؤية الله، فالعبد المؤمن في الجنة إذا رأى الله عز وجل هذا أكبر نعيم، لأن الله سبحانه وتعالى ينادي على أهل الجنة يقول يعني هل أزيدكم نعيما، هل تريدون نعيما أكثر من هذا، فيقولون يعني خلاص يعني يقولوا ما كش نعيم أكثر من هذا، فالله سبحانه وتعالى يرفع الحجاب فيرون الله عز وجل، فليس هناك نعيم أكبر من رؤية الله عز وجل، لأنك إذا رأيت الله عز وجل فإنه لا يسخط عليك، وعندك رضوان الله سبحانه وتعالى ويرضى عنك. ولذلك جاء في الآية خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، وهذا أكبر نعيم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما معنى ورضوا عنه؟ أي رضوا بهذا النعيم، يعني إنسان كيولي خلاص راضي ويرضى بالشيء اللي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فهذا هو النعيم. لأن الإنسان في الدنيا كان اللي عندهم يعني أغنياء وعندهم أموال أرباب الأموال، ولكن هو مش راضي، تلقاه يعني يحوس على زيادة، وتلقاه يجري ويتعب وخايف، ولكن في الجنة يرضوا، يعني يرضوا بالنعيم ورضوا عنه، ورضوا عنه بما أعطاهم من النعيم. ولذلك قال يعني جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، زيادة على ذلك رضي الله عنهم، الله سبحانه وتعالى رضي عنهم، وهذا أكبر نعيم، ورضوا عنه، فهم كذلك رضوا بهذا النعيم خلاص. هذا لمن؟ ذلك لمن خشي ربه، كل هذا النعيم لمن خشي ربه أي خاف الله عز وجل. ذلك يعني هذا النعيم لمن، ليس لكل إنسان، وإنما لمن خاف الله عز وجل، واللي خاف لازم يستعد، لأن إنسان ما يقدرش يقول لك أنني خايف، كان بعض الناس يقول لك أنا خاف من الله عز وجل، هذا خوف باللسان، ولكن الخوف الحقيقي هو الإنسان يكون يبتعد عن المحرمات ويفعل الطاعة، هذا هو الدليل الخوف. أما باش يقول راني خايف، يقول لك أنا خاف غير من الله سبحانه وتعالى، يقول لك أنا خاف غير من ربي، هذه يقولوها الناس، أي واحد يقولها لك، يقول لك أنا ما خاف من حتى واحد، أنا خاف غير من الله سبحانه وتعالى، ولكن تلقاه ممكن ترك الصلاة، تلقاه يعني وقع في الحرام، تلقاه يأكل الربا، هذا مش خوف، يعني لو كان جاء خايف حقيقة يبعد عن الحرام، لأنه يخاف من عقاب الله. ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خاف الله عز وجل، لأن الخشية هي الخوف. وباش الإنسان يزيد في الطاعات ويبعد عن المحرمات واش يدير؟ عليه أن يقوي الخشية الخوف. وكيفاش يقوي الخشية تاعه؟ لازم يعرف وش راه يستنى فيه، يعني من جهتين، من جهة الجنة يعني وش راه يستنى فيه في الجنة، وش راه يستنى فيه في النار، هذه من جهة. وكذلك يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى، إنسان كيولي يعرف قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء ويفعل ما يريد، إذا قال للشيء كن فيكون، وهو يعني قادر عليك وله جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإنسان كي يولي يقرأ ويعرف الأمور هذه ويعرف المخلوقات التي خلقها الله، احنا تزداد الخشية، لأن مثل يحكي لك على واحد يقول لك هذا إنسان قوي، إنسان يعني عنده سلاح، إنسان كذا كذا، تريد تخاف منه. هذا مثال. فكذلك الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، كي تعرف بأن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وأعد لك الجنة أو النار، وتشوف المخلوقات الملائكة والرسل والجن وغيرها من المخلوقات، احنا تزداد الخشية. إذن الخشية يعني مش في لحظة أو لحظتين أو باللسان، لا، الخشية تكون مع التعلم وتكون مع التقرب بطاعة. هذو حاجة يعني تحوس تزيد في الخشية، لازم لك التعلم. كيف تتعلم؟ تعلم التوحيد وتشوف يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ماذا خلق، وكذلك التدبر في مخلوقات الله، تشوف الله سبحانه وتعالى ماذا خلق في السماء، وماذا خلق في الأرض، وماذا خلق في البحار، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إنسان ينظر يشوف، يشوف المخلوقات. فكلما نظرت في المخلوقات وشفت يعني عظمة هذه المخلوقات، فكلما ازددت خشية لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. إذن الخشية مهمة. وإذا شفت الإنسان يفعل المعاصي وبعيد عن الطاعات، فاعلم بأن خشيته ضعيف، يعني تعرف بأن الخشية ضعيفة جدا. إذن الابتعاد عن الطاعة وفعل المحرمات هي سبب ماذا؟ عدم الخشية. ولذلك شوف القرآن، الله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيء يعني حرام، يحرم شيء الربا أو الرشوة أو أكل أموال الناس أو كذا، في آخر الآية يقول جزاؤهم جهنم، أولئك في نار جهنم، إلى غير ذلك، يعني يذكر النار أو العذاب. كذلك أهل الإيمان، إذا الله سبحانه وتعالى أرشدك إلى طاعة، يعني حاجة طاعة وفيها فعل الخير، فيذكر بعدها الجنة. فالمشكلة عند الناس اليوم هي ماذا؟ هي عدم خشيتهم من الله عز وجل، وعدم إيمانهم بالجنة، يعني الإيمان القوي. ما نقولش بالإيمان يعني التصديق، الناس قاعد يصدقوا بالجنة والنار، ما كاش يعني اللي ينكر الجنة والنار، ولكن الجنة عندهم يعني كأنها يعني دار راح يدخل لها، وكان يعني اللي راهم دايرين باللي الجنة هذه قاعد يدخلوا لها، هذا هو المشكل. ودير باللي النار يعني مش دخل لها، يعني ما عندوش الخوف، عنده الرجاء فقط، وهذا هو الخطأ عند الناس. فإذا الإنسان إذا كان دائما يرجو لقاء الله ويحوس على الجنة ويخاف من النار، يعني تلقاه يحفر على الصلاة ويبعد عن المحرم. إذن علينا أن نخشى الله عز وجل، ذلك لمن خشي ربه. هذه الصورة يقول أبي بن كعب، يقول في الحديث الصحيح رواه الترمذي، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه هذه الصورة، وفي رواية أخرى قرأها علي، وفيها بعض الزيادات، وهذه من الآيات المنسوخة، وفيها يعني في قال من جملة ما قرأ علي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان، يعني هذه كانت دخلة في الصورة، كما يقول أبي بن كعب الحديث الصحيح، قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له اثنان، ولو كان له اثنان لتمنى أن يكون له ثالث، ولن يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذه كانت موجودة في هذه الصورة كما يقول أبي بن كعب. ولن يملأ وفي رواية ولن يملأ فاه يعني بش لعمل الله فمه التراب. يعني إنسان مدن في الدنيا دائما يحوس على الزيادة. لو كان له وادي من ذهب, وهذا شيء يعني واقع يعني عند الناس موجود, تلقى عنده يعني قصر يحوس عنده قصر ثاني, مثل عنده سيارة يحوس على الثانية, الثانية يحوس على الثالثة. هذه طبيعة الإنسان لا ينكرها أحد. ولو كان له اثنان لتمنى أن يكون له ثالث. ولن يملأ فاه يعني فمه إلا التراب, وهذا عندما يدخل القبر. إنسان كي يدخل القبر ويعني يأكل التراب ويدخل التراب في فمه, ثم خلاص ثم يشبع, ثم يعرف بأن الدنيا هذه لا تساوي شيء, ويتوب الله على من تاب. إذن هذه الصورة صورة البينة, قلنا أنها مدنية. ثم ننتقل إلى الصورة التي بعدها وهي صورة ماذا؟ صورة القدر. يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أي نحن يعني الله سبحانه وتعالى, إنا وهذا يعني كما يقولون المتكلم المعظم نفسه, لأنه يعني إنسان يقول أنا, وأحيانا يقول إنا نحن, فهذا المتكلم المعظم نفسه, وهو حق في الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يستحق التعظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر, في ليلة القدر. ما الشيء الذي أنزله الله؟ هو القرآن, ولكن هو غير مذكور في هذه الصورة. إنا أنزلناه, أنزلناه, الهاء يرجع إلى القرآن. لماذا؟ لأنه معلوم, معلوم, فذكر في آية أخرى كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وإنا أنزلناه في ليلة القدر, ليلة القدر في رمضان. وكذا قال عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة, في ليلة مباركة أي في ليلة القدر. إذن إنا أنزلناه, الهاء الضامر هنا يعني مذكور معروف, وهو القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن هذا القرآن أنزل في ليلة القدر, ولكن نحن نعلم بأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا يعني في خلال كم 23 سنة, كما قال ابن عباس رضي الله عنهم أنزل القرآن مفرقا يعني 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. إذا ما معنى الآية إن أنزلناه في ليلة القدر؟ فهناك قولين, هناك يعني قولين العلماء. القول الأول أنه نزل يعني مجتمعا يعني مرة واحدة إلى السماء الدنيا كما قال ابن عباس. هذا قول ابن عباس, نزل القرآن مجتمعا جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر, ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقا في خلال 23 سنة. إذن المقصود إن أنزلناه في القدر يعني في السماء الدنيا. أما القول الثاني يعني بداية النزول يعني أول آية نزلت كانت في ليلة القدر, ثم أبدأ ينزل كشغل افتتاحية النزول. بداية النزول كان في ليلة القدر البداية. إنا أنزلناه يعني الآية الأولى, وهي خمس آيات من سورة اقرأ، يعني نزلت في ليلة القدر، ثم بعدها بدأ القرآن ينزل مفرقا. إذن هذو قولين: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر لماذا سميت بليلة القدر؟ لأنها ليلة مشرفة لها القدر، يعني المنزلة والمرتبة، كما احنا نقول إنسان عنده قدر، يعني باش تكون الصورة واضحة، إنسان عنده قدر معناها عنده مكانة عنده منزلة. فكذلك هذه الليلة هي ليلة القدر، يعني ليلة لها مكانة ومنزلة عند الله عز وجل، فهي ذات مكانة ومنزلة عند الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، أي وما أعلمك يا محمد ما هذه الليلة. وهذا الشيء يعني للتعظيم ولتفخيم وبيان عظم هذه الليلة، يعني حد. وهذا أسلوب يعني الانتباه. مثال يجيك خبر يقول لك يعني الأخبار جديد، وهذا خبر يعني هو خبر مهم وخبر يعني لازم تعرفه وكذا باش تبقى تسمع، يعني هذا أسلوب بليغ. وما أدراك ما ليلة القدر، وهذه تقال يعني مثال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فتذكر في أشياء يعني يوم القيامة. فمدام ذكرت في ليلة القدر كذلك لبيان عظم هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. معنى الآية أي هذه الليلة العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. يعني إنسان العمل واحد يعني في ليلة واحدة، يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، العمل في هذه الليلة أفضل من العمل في ألف شهر، يعني كامل بدون فتور وبدون يعني توقف. وألف شهر كم يساوي؟ 83 سنة وأربع شهور. ألف شهر معناها 83 سنة وأربع شهور. تخيل يعني إنسان يعبد الله عز وجل يعني في عبادة مستمرة يعني لا يتوقف 83 سنة وأربع شهور، يعني ينجم الإنسان يحصل على العبادة هذه المدة هذه بليلة واحدة وهي ليلة القدر. هذه معناها ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني في هذه الليلة تنزل الملائكة، معناها تتنزل. والله سبحانه وتعالى قال تنزلوا، يعني صيغة مبالغة، هذا يدل على كثرة عدد الملائكة الذين ينزلون. تنزل الملائكة والروح. ما من هو الروح؟ جبريل. يعني الملائكة تتنزل أو تنزل إلى الأرض ومعهم جبريل. نعم فينظر. نعم ليلة القدر وش من ليلة؟ طبعا هذه تكلمنا عليها في رمضان، ليلة القدر أنها ليلة تنتقل، أنها ليلة تنتقل، إما ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 25 أو 27 أو 29. والأكثر أنها من 23 يعني ناحية ليلة 21، يعني الإنسان يجتهد في هذه الخمسة، هذه ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، فهي تنتقل، ممكن تكون ليلة 27، ممكن تكون 25، ممكن ليلة 21، ممكن ليلة 29، المهم أنها تنتقل، والله سبحانه وتعالى أعلم بها، أعلم بهذه الليلة أنه يجعلها في هذه الأيام الخمس. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. والروح، ما هو الروح؟ جبريل، لأنه يسمى بالروح الأمين كما هو مذكور في آيات أخرى. والروح فيها يعني الملائكة ومعهم جبريل، وجبريل هل هو من الملائكة أم لا؟ جبريل من الملائكة، ولكن علاش الله سبحانه وتعالى ذكره قال الملائكة والروح؟ هذا لبيان قدره وفضله، يعني كما احنا نقول مثال دخل الناس ومعهم مثال محمد، محمد هو من جملة الناس، ولكن كي تقول لهم جاءوا مثال تقول لهم جاءوا كضيف ومعهم علي، إذن هذا علي معناها عنده مرتبة، عنده قدر، عنده يعني عنده فضل من غير الناس الأخرين. فكذلك نفس الشيء جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في هذه الليلة تنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، يعني بعد أن يأذن الله لهم، مش معناها غير الحق ليلة قدر الملائكة ينزلوا وحدهم، لا، الله سبحانه وتعالى هو اللي يأذن لهم. إذن يعني الآية معنى الإجمالي الملائكة والروح وهو جبريل ينزلون في هذه الليلة بإذن ربهم بعد أن يأذن الله لهم، بإذن ربهم من كل أمر. ما معنى من كل أمر؟ أي بكل أمر، من هنا بمعنى بي، بمعنى الباء، من كل أمر أي بكل أمر، كما قال تعالى يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله أي يحفظونه بأمر الله، الملائكة يحفظون العبد، يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله. فكذلك الآية بإذن ربهم من كل أمر. فالملائكة عندما تنزل إلى الأرض ينزلون ومعهم ما سيحدث خلال السنة القادمة، ما سيحدث للناس ولهذا الكون خلال السنة القادمة، يعني الأوامر والأشياء التي تحدث تنزل بها الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بعد أن يأذن الله لهم من كل أمر، أي بكل أمر قدره الله عز وجل وما سيكون خلال السنة القادمة. هذا التفسير من بين التفاسير. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة من غروب الشمس، يعني من اللي تغرب الشمس وهي سلام وأمن، لا يعني لا خوف فيها، وهي أمان وسلام حتى يطلع الفجر. هذه معنى الآية، سلام هي يعني أمن وسلام لا خوف فيها حتى يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أعلم، الله أعلم، يعني أمور الزلازل والمصائب هل تقع في هذه الليلة؟ الله أعلم. يعني بعض المفسرين يقولون أن الجن والشياطين لا يستطيعون أن يفعلوا فيها شيئا، هذا من بين السلام الذي يقع في هذه الليلة، يعني الجن والشياطين لا يؤذون الناس في هذه الليلة، وإن كانوا هم يعني المرضى يعني مصفدون. نحن عفوا في رمضان تصفدوا مرضة الجن، يعني المرضى نحن نقول الأقوياء والكبار التوحم يكونوا مربوطين حتى ينتهي رمضان، خاص بعض الناس يعتقدون أن في ليلة القدر ينتشر شياطين، حتى يعني الناس واش يديروا؟ يديروا قطران باش كي ينتشر الشياطين، يعني كي يشموا واحد القطران يبعدوا. هذا خطأ، يعني يبقاوا الشياطين المرضى مصفدين يعني مربوطين حتى يخلص رمضان، يعني حتى يطل المغرب يعني تغرب الشمس تاع آخر يوم رمضان، يعني ليلة شوال، باش الشياطين ينتشروا، لأن ليلة القدر داخلة في رمضان. إذن هي سلام حتى سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة طبعا تكلمنا عنها، قلنا أنها لها فضل عظيم، ذكرت في القرآن الكريم حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في هذه الليلة، وهذا أكبر فضل لهذه الليلة. يعني الصورة حال ذكرتنا فضل لهذه الصورة، أولا قال إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أول حاجة ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من 84 سنة 83 سنة وأربع أشهر، هذه واحدة خير من ألف شهر. الفضل الثاني تنزل الملائكة، يعني الملائكة ومعهم جبريل ينزلون إلى الأرض، هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث سلام هي، ولا في أي ليلة؟ قلنا أن القول طبعا العلماء اختلفوا فيها، يعني وصل إلى 50 قول، ويذكرها فتح الباري في شرح البخاري ابن حجر أذكر قال وصلت إلى 50 قول ليلة القدر وينتهى، ولكن هو لما ذكر لحقها تقريبا من الحجر 40، ولكن القول الراجح هو أنها تنتقل، فالإنسان يجتهد في هذه العشر أواخر، طبعا الإنسان يجتهد في رمضان ويزيد يبالغ في العشر أواخر ويزيد يبالغ في الوتر من عشر أواخر، يعني عندك خمس أيام، ليلة 21 وليلة 23 25 27 29. وهناك يعني بعض الإشارات في هذه الصورة يعني نذكرها مذكورة في التفسير، أن كلمة هي تعد الكلمة على الصورة، هذه مذكورة على كل حال في التفسير بعض التفسير، ولكن ما هيش دليل. احنا نذكرها بالإنسان يكون على دراية، ولكن ما هيش دليل قاطع، لأن احنا الدليل تعنا القرآن والسنة وأقوال الصحابة، حتى الصحابة لازم باش يذكر لك أمر تاع غيب لازم يكون عنده نص قاطع. فالمهم تحسب الكلمة تاع الصورة هذه تلقاها 30، وكلمة هي في 27، كلمة هي تحسب إن واحد أنزلناه زوج في ليلة ثلاثة تحسب، المهم تلقى كلمة هي كلمة 27. وهناك من يرجح، طبعا هناك من يرجح أنها ليلة 27، ولكن هذا قول الصحابة اجتهاد منهم ماهوش نص قاطع. فالمهم الإنسان يجتهد في العشر الأواخر، في العشر الأواخر في رمضان. وطبعا عندنا حديث يقول أن القرآن، الحديث الصحيحة أن القرآن أنزل في، أذكر الحديث، في ليلة 24، القرآن أنزل في ليلة 24 من رمضان، مفهوم؟ إذن هذا من الأقوال، إذن القول الراجح أنها تنتقل، والله أعلم. وبهذا نكون قد أكملنا هذه الصورة، صورة القدر. والأسبوع القادم عندنا صورة ماذا؟ العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.